بعد الله ما من مسلم يمشي على هذه البسيطة وهو يعلم أن حتفه سيأتيه بغيره إلا هو ونفسه تصبو إلى الأمن والأمان على ماله على عرضه على عافيته وصحته. وحينئذ ذكر الله في كتابه لنا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم السبب الأعظم لحصول الأمن في البلاد والعباد: التوحيد، إفراد الله بالعبادة والتعلق به ورجاءه والخوف منه، التوكل عليه وترك التعلق بغيره، كما قال النبي ابن عباس: لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه، واجتمع أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. هذا من براهين التوحيد، يجعلنا نوحد الله في العبادة فلا نشرك به شيئا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسرها النبي بشرك لما قال له: أي لم يظلم نفسه يا رسول الله، أي لم يعص الله. قال: ليس المعاصي وليس الظلم النفس، ولكن الظلم هنا الشرك. لو بلد وحكمت بالتوحيد ما رأى في الأضرحة وعبادة القبور ونحو ذلك وصار فيها شيء من التقصير، ليحفظنها الواحد القدير ويأمنها من خوف ويطعمها من جوع بسبب التوحيد، فحسنته كبيرة. لأنه لما قال له: كل الذي نفسه رسول الله، واقع أحد يقع في المعاصي، أحد يقع في ظلم الآخرين، قد يؤخر عليه الدين، قد قال: ليس ذاك، ولكن ذاك معناه الشرك، وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله. ثم على المسلم وهو يفقه ذلك أن يبتعد عن أسباب الشرك حتى لا يقع فيه، فمن ذلك أن يدعو عند قبر الرسول لنفسه. قال الإمام مالك: من أتى قبر الرسول عليه وسلم فبدأ يدعو لنفسه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، عند قبر الرسول، قال: فذلك بدعة، وقالوا: شرك أصغر. لأن الصحابة لم يثبت منهم واحد دعا لنفسه عند قبر الرسول، إنما يدعو لمن؟ إنما يصلي على النبي، كما كان ابن عمر إذا مر قبر الرسول يصلي على النبي ويترضى عن أبيه عمر وعن أبي بكر. قال مالك: فلا يشرع أن تدعو نفسك عند قبر الرسول معتقدا أن القبر بقع مباركة الدعاء عند المستجاب، كما يفعل كثير من الناس، يصل عند قبر النبي يقول له الشيطان: هذا المكان مبارك، ادعو الله لنفسك، الله بسجيب، النبي مدفون هنا، فيدعو فيقع في الشرك الأصغر. وهذا من الغلو في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي: لا تطروني، كما أطرد النصارى عيسى مريم. فمن إطرائه المبالغة في مدحه والمبالغة في تعامل معه أن نعتقد أن بقعة قبره الدعاء عندها مستجاب، فيبدأ الإنسان سلم على النبي، ثم يبدأ يقول: ولدي مريض، خلينا ندعي هنا، يا الله اشف ولدي، يا الله اشفيني، يا الله، إلى آخره. ولا شك أن هذا من أعظم وسائل الشرك. قال الشيخ عبد الوهاب باب في كتاب التوحيد، قال: التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ وهذه البدعة أكثر من راه الأجانب، قصد الوافدون عفوا من العاجم، أما من درس عند العلماء الحمد لله ما يفعلها، لكنها منتشرة بكثرة، وهو أن يسلم على النبي ويبدأ يدعو لنفسه اعتقاد أن الدعاء مستجاب. فإذا قال قائل منكم: أبا أعرف، هذا شيء منتشر، وأنا كنت أسويه، يقول: أنا كنت أسويه، لكن ما دليل الإمام مالك على أن هذا بدعة؟ طيب انتبه الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الترجيح من غير مرجح بدعة أو ممتنع، فالدعاء في الأرض كلها مستجاب إن شاء الله، أي مكان تدعو في الأرض مستجاب، لكن بعضها آكل استجابة كمكة، وكما ثبت الحديث في عرفة زمان ومكانا على الصفا والمروة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، هذا مؤكد، وإلا فقد خلى في كل الدعاء في الأرض، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فلما يعني يقصد الشيخ لما يأتي واحد من قبر الرسول ويزيد في دعائه نفسه، ما يسوي مثل ابن عمر يدعو يصلي على النبي أبو بكر وعمر ويمشي، لا، يدعي لنفسه وأولاده إلى آخره المكان السجاد. قال: ما ترجح عنده كثرة الدعاء لنفسه وغيره في بقعة قبر الرسول إلا معتقد أنها أفضل وأكثر إجابة للدعاء أو أشد من غيرها. هذه الأفضلية يقول الإمام مالك ما تثبت إلا بدليل. كنا عرف الدعاء مستجاب بدليل، على الصفا والمروة بدليل، عند الفطر بدليل، لكن لا دليل على الدعاء عند قبر النبي مستجاب. فمن صار يدعو هناك وقد ابتدع وتسبب لوسيلة بالشرك وفي الغلو في قبور الصالحين والنبيين. ولكن ابن عمر ما كان يدعو لنفسه، كان يدعو، كان يصلي على النبي وبكر عمر، ما يدعو لنفسه ولا أولاده، يمشي. وعيد كلام مالك حتى لا يفهم خطأ: الدعاء للنفس، للنفس عند قبر النبي بدعة، أما الصلاة على النبي وبكر وعمر فهذا فعل ابن عمر، لكن ما دعا لنفسه معتقدا أن بقعة القبر مباركة، الدعاء عندها مستجاب. وهذا كمن يأتي مسجد القبلتين مثلا ويصلي ركعتين ويدعو في المدينة، يقال أصل صلاتك تخصيصك ركعتين في مسجد القبلتين بدعة، لأن النبي ما نصب ركعتين في قباء. مسجد الخندق في المدينة، مسجد السبعة في المدينة، مسجد الكوبة وعداس في الطائف، كل هذا من البدع، أو منزل أو غار حراء تدعو لغار حراء بدعة أيضا، ولما بعضها قال إنه لا أصل لذلك كله. المسجد الذي يجوز أن تخص بالصلاة ما هو؟ كم مسجد عدوها لي؟ مسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد قباء فقط. فمن كان في المدينة فمن أراد يذهب المدينة لا يذهب بنية أن يصلي في قباء، لا تشد الرحال لقباء، ينوي أن يذهب يشد الرحال مسجد النبوي، فإذا صار استقر هناك الفندق راح إلى قباء، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، قباء ليس لها. فإذا صار في المدينة يتوضأ في بيته ويذهب إلى قباء حتى تكون كعمر، ما يتوضأ في حمامات قباء أو دورات المياه في قباء، لأن النبي قال: من توضأ في بيته ثم جاء إلى قباء صلى ركعتين كانت كعمرة، ما قال يصلي في دورات المياه في قباء أو في بيته، يكون له عمرة إذا توضأ في بيته، هذا القيد مهم. طيب، إذن كل المساجد من بعد ذلك تخصيصا الصلاة فيها باطلة، مسجد الأقصى أيضا كمسجد الصخرة بجانب المسجد الأقصى، لعبوا على الناس حطوا المسجد اللي هو هذا قبة في فلسطين اللي هو جانب المسجد الأقصى، اليهود عموا عنه حقيقة المسجد الأقصى، وعليه سائل كبير المسجد الأقصى، حطوا مسجد الصخرة الذهبي، قالوا هذا المسجد الأقصى، كذب، هذا مسجد الصخرة، لا تشرع تخصيصه بالصلاة، الصلاة في بدعة، إنما الصلاة في المسجد الأقصى اللي بجانبه. نعم، ولما تأتي ترانيم الجهاد يعطون صورة المسجد الصخرة يوهمون الناس أن هذا المسجد الأقصى، وكذب، إنما هذا مسجد الصخرة. فإذا لا يحل أحد أن يصلي في مكان يعتقد فضله أو يدعو في مكان يعتقد فضله كقبر الرسول حتى يأتي دليل، كمن يأتي قبر خديجة في مكة في المعلات يقعد يدعو لنفسه عندها، هذا شرك أصغر وغلو. فكان الصحابة يزور القبور ما يدعو الله عند القبر، يدعو لمن؟ يدعو الميت، ما يدعو لنفسه عند القبر، لأن تخصيص مكان مبارك الدعاء عنده مستجاب يكون بدليل. لا يجوز أن ترجح مكان تقول أفضلية النبي ميت هنا مو معقول، يعني هذا كلام عقلاني. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان النسخ على باطل الخوف أو ما قال. قال لا لك يشرع السنة عن السلف الأمة. قال وإنما ديننا الإسلامي إنما يكون بالاتباع للسلف الرسول والصحابة لا بالرأي والاتباع. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.